أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الآية الثانية التي تمسك بها لإثبات البراءة الشرعية هي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحيث إن ظاهر الآية هو نفي استحقاق العقوبة مع فرض عدم بعث الرسول الذي هو كناية عن البيان النقلي، فظاهر الآية نفي التكليف مع عدم البيان النقلي، إذ ظاهر نفي استحقاق العقوبة أو نفي العقوبة عرفان هو نفي التكليف. فعندما يقول المولى: لا نعذب إلا إذا بعثنا الرسول، فظاهر هذا التعبير عرفان أنه لا تكليف إلا بعد بعث الرسول. والظاهر البدوي أن الرسول كناية عن البيان النقلي، لأن الرسول هو يكون مبعوثا من قبل الله سبحانه وتعالى، الذي يعبر عنه بالحجة الظاهرة دون الحجة الباطنة وهي العقل. فمفاد الآية بحسب الظاهر بدوان نفي التكليف عند عدم البيان النقلي. وحيث إن هذا المفاد، أي مفاد الآية الظاهر، يتنافى مع ما ذهب إليه الأصوليون، احتاج الأصوليون في المقام إلى تخريج للآية بحيث يصح تقريب الاستدلال بها. وبيان ذلك: الأصوليون يبنون على الملازمة بين حكم العقل والشارع، ومقتضى هذه الملازمة بحسب مبناهم أن جريان أصالة البراءة موقوف على عدم الدليل الشرعي والعقلي في المورد، وإلا لو كان هناك دليل عقلي في المورد لا يقولون بأصالة البراءة، لأن الدليل العقلي حينئذ منجز على المكلف بناء على الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. وليس معنى الملازمة كما ذكروا أن الشارع بيان، ما يقصد بلا ذكر، لا، أنه يتوافق مع ما يحكم به العقل، فما يدركه العقل يحكم به الشارع، يعني الشارع يبني على حجيته. وحينئذ كل مورد قام بيان عقلي في المورد فإنه لا معنى لجريان أصالة البراءة، سواء بعث الرسول، تصدى المولى للبيان، أو لم يتصدى المولى للبيان. فحينئذ بناء على هذا المسلك المعروف بين الأصوليين
الذي يقتضي أن أصالة البراءة موقوفة على عدم البيان الأعم من الشرع والعقلي، كيف تستدلون بهذه الآية لإثبات هذا المفاد؟ إذ الآية بظاهرها الأولي تدل على نفي التكليف عند عدم البيان النقلي، سواء كان هناك دليل عقلي أم لا. الشيخ سيدج دخل في المطلب بدون ما يبين وش السبب، قال بناء، دخل في المطلب بناء، هو وراح وش وراء المطلب تفتين. إذن الأصوليون من فاضل التوني من قبله تفتين هالمطلب، عندما جاءوا للآية يوجد هناك تهافت بدوي لا أقل، حيث إن ظاهر الآية بالنظر البدوي أن بعث الرسول كناية عن البيان النقلي، فكأن الآية تقول بأنه متى ما لم يكن هناك بيان نقلي فلا تكليف، سواء كان هناك بيان عقلي أو لا. والحال أنما أن من الأصولي المدعي للبراءة يقول لا يمكن الرجوع إلى الأصل العقلي إلى أصل البراءة مع وجود البيان العقلي في المورد، لأن البيان العقلي أيضا حجة ويمكن أن نكتشف منه التكليف وإن لم يتصدى الشارع ببيان النقل نقلي. واضح النكتة؟
يعني هذا إشكال على المستفاد من
الآية. لا، الآن الأصولي يريد يتمسك بالآية لإثبات البراءة. لابد أن نقرب دلالة الآية بنحو لا يتعارض، الأصول قال بنحو لا يتعارض مع مفاده، والآن نحن نريد أن نبين أن هناك تهافت بدوي بين مدعي البراءة وهو الأصولي الذي يريد أن يثبت أصالة البراءة بمعنى الرجوع إليها مع عدم وجود البيان الأعام من العقلي والنقلي، وبين ظاهر الآية الذي يقول أن مورد البراءة منوط بعدم البيان النقلي خاصة وإن وجد بيان عقلي. فكيف الأصولي يتمسك بالآية لإثبات البراءة مع أنه لا يقبل هذا المفاد؟ فأراد أن يأتي بتقريب للآية لا يصطدم مع ما يبني عليه. إذن خلاصة المطلب حيث إن جريان أصالة البراءة موقوف على عدم الدليل العقلي والشرعي في المورد، وكان من جهة أخرى ظاهر الآية نفي التكليف مع عدم البيان النقلي مطلقا، سواء كان هناك دليل عقلي أم لا، احتاج الأصوليون ومنهم المصنف هنا في البحث أن يذكر استدلالا بنحوين يجمع بين الحيثيتين. فذكر في المقام تقريبات ثلاثة تعرض لها الشيخ في الكتاب، تقريبات ثلاثة للآية، بل كلها لا ينصدم أو لا يتصادم التقريب مثلا مع هذا المبنى، مبنى الأصولي. التقريب الأول أن يقال أن بعث الرسول ليس ظاهرا في البيان النقلي، وإنما بعث الرسول كناية عن بيان التكليف، كناية عن الحجة الأعم من الحجة الظاهرة والحجة الباطنة، أعم من النقل أو العقل، فبعث الرسول كناية عرفية عن بيان التكليف مطلقا الأعم من البيان النقلي أو البيان العقلي، وذلك لأنه إذا عرضت الآية على المرتكز العرفي الذي يتلقى النص يقول أن المولى لا يكلف العبد إلا إذا لم يقم حجة ولا خصوصية للبيان النقلي بما هو بيان نقلي. العرف عندما يتلقى الدليل يقول التكليف المولى مولى كالموالي العرفية لا يكلف إلا ما قيام حجة، المهم حجة، سواء كانت هذه الحجة حجة ظاهرة أي بيان نقلي أو حجة باطنة وهي البيان العقلي. فيتلقى النص أن التعبير ببعث الرسول ليس إلا كناية عن الحجة، وإنما ذكر أبرز المصاديق. إذن حمل بعث الرسول على الكناية الأعم من البيان النقلي والعقلي، وإن كان ظاهر اللفظ لو خلي وطبعه يكون كناية مثلا عن البيان النقلي بحسب الارتكازات العرفية التي يتلقاها المتلقي للنص. يقول المولى يتكلم عن علاقة بين الموالي والعبيد، والمرتكز الواضح أنه بين الموالي والعبيد. المولى متى ما أقام حجة فثبت التكليف، فحينئذ يكون بعث الرسول كناية عن التكليف مطلقا الأعم من شنو؟ من النقل والعقلي. والكناية متعارفة عن مثل، والكناية عرفية في مثل هذا المورد. نظير لن أبرح بل لن أصلي حتى أسمع أذان المؤذن. أذان المؤذن لا موضوعية له عرفا، وإنما كناية عن الإحراز دخول الوقت، سواء كان بأذان الثقة، سواء كان بالعيل، سواء كان بالبينة، فإن العرف لا يرى خصوصية وموضوعية لهذا، لأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي بأن هذا الحكم إنما يثبت بلحاظ شرط الوقت. هذا الحكم وهو التكليف إنما يثبت بلحاظ وجود الحجة. هذا هو البيان الأول. وحينئذ لا تعارض بين ما هو مدعى الأصولي وهو أن أصالة البراءة إنما موردها عدم البيان الأعم من النقلي والعقلي، وبين ظاهر الآية، لأن التوهم إنما نشأ من جعل بعث الرسول كناية عن خصوص البيان النقلي. هذا التقريب الأول. بل كناية بعد بحث الكناية يأتي. بحث الكناية، هل الكناية مجاز أو كناية حقيقة؟ أربع مباني في الكناية شيخنا، دخلنا في المختصر. أربع مباني في الكناية، والصحيح وعليه وما عليه التحقيق عندهم الكناية معنى حقيقي، لا يوجد تصرف في المراد الاستعمالي، وإنما يوجد عندنا تصرف بلحاظ المراد الجدي. زيد كثير الرماد، هو يريد كثرة الرماد، لكن المراد الجدي ما هو؟ الكرم. ولا تجوز في مثل هالموارد، في مورد الكناية لا تجوز، غاية لم يتطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي. بحثنا مفصلا هذا الشيخنا في بحث البيان، في علم البيان بحثنا الكناية مفصلا، تخريجات بحث تخريجات الكناية في المختصر. هذا ما يتعلق بالمبنى الأول أو التقريب الأول. التقريب الثاني، إذا جاء شخص وأصر وقال أنا ظاهري، نقول حشوي بعد شوي، ظاهري أتمسك بالظاهر، الأصل في العناوين الموضوعية، ولو أردنا أن نتعدى إنما نتعدى للبيان النقلي لا للبيان العقلي، ولا أسلم بمناسبة الحكم والموضوع ولا هم يحزنون. فأنا أقول بأن بأن بعث الرسول صحيح كناية، لكن كناية عن البيان النقلي، فما لم يكن هناك بيان نقلي فلا تكليف، لأن المولى لا يعذب، ونفي التعذيب كما قلنا ظاهر في نفي التكليف. يقول الشيخ والأصوليون: مع ذلك يمكننا أن نقرب دلالة الآية بأن نقول نحن نحافظ على الظهور الأولي للآية، وهو أن بعث الرسول كناية عن البيان النقلي أو ظاهر في البيان النقلي، ولكن هنا إطلاق في الآية مخصص بدليل منفصل. فإذا جئنا ووضعنا يدنا على الآية، لازم تكون طاهر ضعيفك على الآية شيخنا، تكون طاهر ووضعنا يدنا على الآية. مرة كان يستطيع يشرح، كان يستطيع يشرح يقول، قال يشرح كله يقول وضعنا يدنا، كله يقول وضعنا يدنا، يقول وضعنا يدنا على المرأة الأجنبية، قال له حرام، قال بقفاز شيخنا من وراء حجاب، كله يقول وضعنا يدنا، كله يقول وضعنا يدنا، يعني بيشرح كله يقول عشان يركز في المطلب، وضعنا يدنا عشان يخلي الذهن متركز في وين، هذه فائدته. إذا تقول وضع يدك أين تقعد تتكلم، ذهنك مصر مشتت. فإذا وضعنا يدنا على الآية فنقول بلي مقتضى إطلاق الآية أنه لا تكليف إلا بعد البيان النقلي، سواء وجد بيان عقلي أو لا، صحيح، والإطلاق على العين والرأس، ولكنه هذا الإطلاق مقيد بدليل منفصل، وهو ما دل على اعتبار العقل وحجية العقل، وأنه إذا قطع المكلف بشيء فهو حجة، وإن كان هذا القطع من العقل من الشر. فبناء على كبرى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وحجية القاط، وأنهم في مثل هذه الموارد لا يمكن الرجوع إلى البراءة، وأنه هنا تكليف، فحينئذ نرفع اليد عن إطلاق دليل الإطلاق إطلاق الآية. وهنا ينبغي التركيز على مسألة كنت أشرت إليها أنا في بعض دروس الرسائل: هل هذا من باب التقييد بالمنفصل، أو من باب أنه أصلا مانع من انعقاد الإطلاق من أول الأمر في الآية؟ واضح. في مثل هذه الموارد إذا كان ظاهر الدليل والخطاب الإطلاق، ولكن كان هذا الإطلاق يتنافى مع دليل عقلي وهو حجية القاط، حجية الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وغيره من الأدلة، هل هذا الدليل العقلي بمثابة القرينة المانعة من انعقاد الإطلاق في الآية أصلا، فبمثابة القيد المتصل اللبي، أو أنه تقييد بمنفصل؟ يعني مسألة عامة، في جميع الموارد التي يكون ظاهر الدليل يتنافى مع الحكم القطعي أو الارتكاز الواضح، هل هذا يكون بمثابة الدليل المنفصل؟ فيقال انعقد الإطلاق عند المنفصل ارتكاز قطعي حكم عقلي، فنرفع اليد عن الإطلاق ببركة القرينة المنفصلة، أو أن هذا من باب احتفاف الإطلاق بما يصلح للتقييد أصلا؟ اختلف الأعلام في هذه المسألة. واضحوا من البحث شيخنا؟ واضحين كلام؟
الفرض أنه ارتكاز واضح،
يعني ارتكاز الأحمد بين، يعني ارتكاز قطعي أو ارتكاز عقلائي أو ارتكاز عرفي، حكم قطعي حكم عقلي حكم عقلائي، شنو كيف يتعامل مع مثل هالموارد؟ هنا اتجاهات ثلاثة من باب الفائدة. الاتجاه الأول يقول كل هذه الموارد بمثابة القرائن المنفصلة، فالإطلاق انعقد غايته أن الدليل العقلي أو السيرة العقلائية المنضات أو السيرة المتشرعية تكون دليلا في قبال هذا الدليل، فنقيد إطلاق الدليل بالدليل الآخر. دليل ودليل، دليل العقل، دليل السيرة العقلائية المنضات، دليل ارتكاز المتشرع. هذا اتجاه. نعم بلي، فيقال المراد الجدي النهائي للمتكلم هو أنه يريد المقيد. الاتجاه الثاني لا، يقول هذه الأمور بمثابة القرائن المتصلة اللبية المحفوفة بالخطاب، فإن القرائن المتصلة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون غير لفظية، ومن القرائن غير اللفظية أي اللبية حكم العقل القطعي، الارتكاز العقلائي، الارتكاز المتشرعي، فهذه بمثابة القرائن المتصلة المحفوفة بالدليل الذي يكون الظهور النهائي على طبق القرينة، فلا ينعقد أصلا إطلاق، بل ينعقد مدلول النهائي على طبق القرينة كما لو كانت لفظية. فمثلا لو كان هناك ارتكاز متشرعي مثلا على أنه، مثل شنو ارتكاز متشرعي؟ نجيب اطلاق ارتكاز متشرعي، مثال عندنا اطلاق عندنا ارتكاز متشرعي. مثلا عندنا اطلاق يقول يجوز النظر الى المماثل، اطلاق سواء كان رحم او غير رحم، سواء كان بريبه او بدون ريبه، سواء كان بشهوه او بدون شهوه، اطلاق يجوز النظر الى المماثل. ولكن هناك سيرة متشرعية واضحة أنه لا يجوز النظر بشهوة، فهنا يقال نفس المتشرعة الذي عندهم وضوح عدم جواز النظر إلى المماثل بريبة، من أول الأمر عندما يتلقون الدليل لا يرونه مطلقا على خلاف سيرتهم، بل من أول الأمر يتلقون الدليل ضيق مقيد لاحتفافه بهذه السيرة. وكذا إذا فرض أن هناك سيرة عقلائية فإن احتفاف الإطلاقات بالسير العقلائية يكشف أو يوجب تلقي العرف للخطاب بما ينسجم مع السيرة، ولا يرون أن هذا الإطلاق بلي إطلاق يخالف السيرة، وإلا لو كان الإطلاق يخالف السيرة لكان معنى أن الإطلاق يرجع عن السيرة، صحيح؟ إذا الإطلاق على خلاف السيرة ويقول الإطلاق من عقل على خلاف السيرة، يقول الإطلاق شنو؟ الإطلاق على ردع عن السيرة العقلائية. وقد شرحنا مفصلا في محله في الرسائل وفي الحلقة الثالثة عدم صلاحية الإطلاق للردع عن السيرة العقلائية، بل ينعقد الظهور على طبق السيار، بل يصير ردعية دورية، ويصير مسألة أنه كيف يتكئ المتكلم على الردع عن سيرة ارتكازية بإطلاقات، ما يفيد، لابد أن ينص لكي يردع عن السيرة، يكون نقض للغرض وما شكل ذلك بيانات ذكرناها. وكذا إذا كان حكم عقلي واضح يقول الله يد الله فوق أيديهم، وعندنا حكم عقلي واضح وهو استحالة التجسيم أن الجسمية محالة، نقول نفس احتفاف هذا الدليل بالحكم العقلي القطعي يمنع من ظهور الآية في إرادة الجسمية، مو أنه انعقد الظهور ونحن نؤول كما في كلمات، انتفتين في الكلمات العقدية وش يقولون بعضهم لا احنا الظهور بلي انه نرفع يدنا انه اول مو تاويل اصلا ما انعقل الظهور. انت تشوف الاصوليين الاصولي يقول ايها المتكلم دقق في المطالب لا تقل للمخالف انه انعقل الظهور وانا ارتكب التاويل حتى يقول نحن نتمسك بالظهر وانتم تاويليون تفتين. اقول لا اصلا من اول الامر ما ينعقل الظهور في الايه على خلاف الحكم العقلي القطعي لان الظهور الاثباتي متوقف على إمكان إرادة هذا الظاهر ثبوتا. واضح؟ الظهور الإثباتي إرادة المتكلم لمعنى ببركة الظهور متوقف على أن نفس المعنى معقول في حد ذاته. وإذا كان المعقول ثبوت إذا كان المعنى في حد ذاته غير معقول أصلا ثبوتا فهل معنى لتعلق الإرادة المولى به؟ لا معنى لذلك. واضح الفكرة؟ يقول اجتماع النقيضين محال ويجيب كلام يقول لا مراد المتكلم اجتماع النقيضين المفروض أن المولى عالم حكيم كيف يريد الأمر المستحيل عقلا؟ لا معنى لذلك. فاحتفاف الدليل بالحكم العقلي موجبون لأن الظهور النهائي على طبق هذا الحكم العقلي. إذن هذا المبنى الثاني يقول في كل هالموارد ما ينعقد إطلاق، ولهذا في مقامنا لا نقول انعقد إطلاق في الآية بأن المولى لا يكلف إلا إذا فرض بيان نقلي حتى لو وجد بيان عقلي، فإن هذا معنى أنه مع وجود البيان العقلي القطعي لا تكليف، ولا يصدق العقل بذلك كما قلنا في حجية القاطع. فاحتفاف الدليل بهذا الحكم العقلي مانع من انعقاد الإطلاق، بل يكون المفاد بمثابة القرينة المتصلة اللبية. واضح الفكرة؟ بخلاف المسلك الأول نقول لا في إطلاق لكن احنا بالمنفصل نقيد بالمنفصل، تظهر ثمرات في الشبهة المصداقية في الشبهة المفهومية المنفصل في أبحاث مهم عليها مباحث يعني تفاصيل المطلب. المسلك الثالث يقول نحن وسط لا إفراط ولا تفريط، عليكم بالوسطية، وهو أنه تارة نفترض أن الحكم العقلي السيرة العقلائية واضحة بينة جلية لا تحتاج إلى مؤنة للالتفات إليها، وتارة نفترض أن حكم العقلي نظري والارتكاز العقلائي غير واضح يحتاج إلى تنبيه وإشارات، وإلا الإنسان لو تقول له هل يوجد مرتكز أول ما يطرح عليه المسألة يقول مو واضح عندي، بس يجيب له منبهات يكتشف أن هناك مرتكز. وكثير من الارتكازات غير واضحة مبثوثة وموجودة في أفق النفس لكن لا يلتفت إليها فتحتاج إلى تنبيه. وكذلك أحكام العقل تختلف، أحكام واضحة وأحكام نظرية، نظرية على درجات تشكيكية، اتنبه سنتين يمكن ينتبه، اتنبه ساعات دقيقة حينتبه. فلا يمكن جعل كلا القسمين في سلة واحدة وفي ميزان واحد، فإن كان هذا الأمر واضح جلي بين لا يحتاج إلى مؤنى ملتفت إليه عادة فهذا بمثابة القرينة المتصلة المحفوفة بالكلام، فإن المتلقي ركز في النكتة فإن المتلقي للخطاب حيث أن هذا الارتكاز عنده واضح فيشعر به فلا يرى إطلاق على خلاف ارتكازه. أما لو كان الارتكاز العقلائي غير واضح يحتاج إلى تنبيه أو الحكم العقلي نظري يحتاج إلى تنبيه فيه نقض وإبرام وخلاف، وإن كان هذا الحكم عقلي بحسب نظركم قطعي ولكنه ليس بذاك الوضوح، فهنا لا يكون هذا بمثابة القرينة المتصلة المحفوفة بالكلام المانع من انعقاد الإطلاق، لأنه غير ملتفت إليه أصلاً. نعم بعدما يحصل الظهور عقب يومين 5 أيام 10 أيام يجيبه في الحوزة وتقعده تشرح له المطلب يمكن اقتناع واضح فيحكم بعقله كذا، فلا يمكن قياس كلها في سلة واحدة، وهذا ما عليه بعض المحققين المتأخرين، ويظهر أيضا من الآخرين بحسب الظاهر في الكفاية. فهنا نقول في المقام تارة نبني يا شيخ صادق على أن التكليف يثبت في مورد حكم العقل، وهذا واضح، فإنه في باب الغير المستقلات العقلية، مثلا الأمر بالشيء أمر بالمقدمة، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، كل هذه مقدمات تتوقف عليها العلم بالحكم، ما في بيان نقلي، وإنما نحن استفدنا الأحكام كلها بأحكام شنو عقلية. تارة ندعي أن هذه الأحكام العقلية واضحة جلية فتكون بمثابة القرينة المتصلة المانعة من انعقاد الإطلاق، وتارة نقول كما هو الصحيح أن هذه غير المستقلات العقلية بحث الملازمات كلها التي يكون إثبات التكليف بقياس من الشكل الأول كبرى ملازمات عقلية، هذه الملازمات العقلية غير واضحة جلية وإن كانت قطعية، لكن تحتاج إلى النقض والإبرام بين العلماء، فبعضهم أنكر وبعضهم أثبت. واضح الفكرة؟ فإن إثبات أن الوضوء واجب بالوجوب الغيري يحتاج إلى كبرى الملازمة بين الملازمة بين المقدمة وذيها في الوجوب، أو أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، غير بعضهم قال يقتضي الصحة في الكفاية. أبو حنيفة ذهب إلى وتبعه الآخرون، يعني تبعه في الدليل، يقول النهي عن العبادة يقتضي الصحة مو يقتضي الفساد. شنو قاعد تقلبون في المطالب؟ بالعكس قال يقتضي الصحة أصلا ما يقتضي الفساد، ولا يقتضي الفساد ما يقدر يوقع معاملة. النهي عن المعاملة لو كان يقتضي الفساد ما استطاع أن يأتي بالمعاملة المكلف، فلا بد أن يفى أنه قادر على إتيان المعاملة حتى يصير نهي فيها حتى يصير مقدور عليها. إذن هاي الملازمات ملازمات غير واضحة شيخنا، فتكون بمثابة القرائن المنفصلة. الآن وهذا البيان الثاني، ما في ظهور في حكم ده حكم تكليف. الآن كيف عرفت التكليف؟ أنا عرفت التكليف مو بيان شرعي، إنما عرفت التكليف ببركة مقدمة عقلية كبروية وهي كبرى الملازمات، ولولا الملازمة ما عرفت الحكم. أسألني ما هو دليلك على أن الوضوء واجب؟ أقول ما أدري، ما في دليل في آية وقانون أن الوضوء واجب. أن الله قال أن الصلاة واجبة وقال الوضوء مقدمة للصلاة، بس ما قال لم يقل لي بأن الوضوء واجب شرعي، لكن ببركة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة شرعان نكتشف حينئذ أن هنا وجوب للوضوء شرعي موجب عقلي. الوجوب العقلي ثابت عند الكل كما درسنا في الملازمات، وجوب شرعي. كذلك الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. المولى أمر العبد أن يدفع الدين، وكان أداء الدين يستلزم عدم الذهاب إلى الحج، تفتين؟ فلو ذهب إلى الحج هل الحج منهي عنه ومنهي عنه؟ يقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، مع أن لا في آية ولا في رواية تقول بأن الحج حرام في مثل هالمورد. بل بل قانفصلة قراءة منفصلة بمثابة القانفصلة التي توجب رفع اليد عن إطلاق الدليل يعني ظهر بلي يعني تقيد تقيد. وإنما ينبغي التركيز في هذا البيان الثاني على مطلب. إذن المطلب إذن التقريب الثاني لا فرق تؤثر في الظهور بمعنى بمثابة القيد المتصل أو بمثابة القيد المنفصل بلا إشكال الكلام لا تؤثر في الظهور. يقولون فرق بين القرينة المنفصلة والمتصلة صحيح؟ المتصلة تؤثر وتزلزل في أصل الظهور، المنفصلة على المشهور لا تزلزل في أصل الظهور، وإنما يحصل تعارض بين الدليلين في مقام الحجية. فنحن نبحث الآن سؤالنا، سؤالنا هل أن القرائن العقلية والأدلة العقلية أو العقلائية بمثابة القرينة المتصلة المانع من انعقاد أصل الإطلاق، أو أنها لا تمنع من الإطلاق وإنما تكون معارضة للإطلاق؟ هي محل البحث. هذا الكلام واضح، النتيجة بهاللحاظ واحدة، لكن في بعض الموارد تحصل نتائج مختلفة يعني. نعم. وإن إذن اتضح من خلال البيان الثاني أننا حتى لو حافظنا على أن بعث الرسول بمعنى البيان النقلي، ارجع لأصل كلامنا، بل اتضح من جميع ما ذكرنا في هذا التقريب الثاني أننا حتى لو حافظنا على أن الظاهر من البعث الرسول هو البيان النقلي، مع ذلك لا تتعارض الآية في الأخرى مع ما يريده الأصولي، وهو ما هو الأصولي أن البراء لا تصل النوبة إليها إلا مع فضل عدم البيان النقلي أو العقلي. غايته أن هناك خلاف في التقريب، هل أنه بعد الحفاظ، ركزوا في المطلب، بعد الحفاظ على أن المراد من بعث الرسول البيان النقلي، هل في إطلاق لو ما في إطلاق؟ هل هناك إطلاق في الآية؟ أي متى ما لم يوجد بيان نقلي فلا تكليف، سواء وجد بيان عقلي أو لا، هذا الإطلاق موجود أو غير موجود؟ فإن بنينا على أن هذه القضايا العقلية من القضايا الواضحة فحينئذ لا ينعقد الإطلاق، وإن قلنا أنها غير واضحة ومع ذلك بنينا في الأصول على أن القضايا العقلية غير الواضحة مانعة من الإطلاق فبها ونعمت، وإلا تكون بمثابة القرينة المنفصلة. واضح إن شاء الله المطلب؟ وظاهر عبارة الشيخ أن المورد من باب التخصيص لا من باب مانعي عن انعقاد الإطلاق قرينة متصلة، قال فيخصص عبارته ويخصص العموم بغير المستقلات، واضح من مورد التخصيص، يعني هذه القضايا العقلية بمثابة القرائن المنفصلة يخصص بالقرائن المنفصلة. إلا أنه ما ينبغي التركيز عليه يا شيخنا شيخ صادق أنه هل المورد والبحث أي دعوة التخصيص أو ما التخصص أو المانعية من إخاد إطلاق يشمل المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، أو أنه مختص بغير المستقلات العقلية، حيث إن ظاهر عبارة الشيخ في الكتاب إنما الكلام في غير المستقلات العقلية. فلماذا حصر الشيخ المطلب بغير المستقلات العقلية؟ فنقول لبيان هذا المطلب، درسنا في كتب أصولية سابقة الفرق بين المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، وكان خلاصته هو أن الحكم إذا كان لا يتوقف يتوقف على ضم مقدمة شرعية فهو من قبيل المستقلات العقلية. وإن كان الوصول إلى الحكم الشرعي متوقف على ضم مقدمة شنو؟ مقدمة شرعية فهو من قبيل غير المستقلات العقلية. والمستقل العقلي هو المستقلات العقلية الواضحة، وهو الملازمة بين إدراك العقل حسن شيء وحكم الشارع بوجوبه، أو إدراك العقل قبح شيء وحكم الشارع بحرمته، أي الملازمة بين الحسن والقبح العقليين وحكم الشارع على طبق الحكم العقلي. فهذا ما نحتاج فيه إلى مقدمة شنو؟ شرعية. أنا أدركت بأن الإحسان حسن، أقول متى ما حكم العقل بحسن شيء حكم الشارع بوجوبه. أداء الأمانة حسن، الكذب قبيح، واضح؟ فكل ما حكم كذا حكم الشرع، فما نحتاج إلى مقدمة شرعية. هذه المستقلات العقلية هل هي خارجة أو داخلة؟ هذا مبني على فهم ما هو المراد من الملازمة. ما معنى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ فإن بنينا كما بنى كثيرون على أن المراد من الملازمة هو كاشفية العقل عن وجود بيان من الشارع، وأن هناك حكم من الشارع غايته أن إدراك العقل واسطة في الإثبات، واضح؟ واسطة في العلم، واسطة في الكاشفية، فإنه يقال الأحكام الشرعية تارة نعرفها بواسطة دوال لفظية، وتارة نكتشفها ببركة شنو؟ العقل. ودور العقل فقط الكاشفية عما بينه الشارع. فحينئذ بناء على كبرى الملازمة لا يوجد شيء يسمى بيان عقلي في قبال بيان نقلي. تفتين؟ بناء على أن الملازمة هي كاشف عن وجود بيان شرعي، فلا يوجد شيء يسمى بيان عقلي في قبال بيان نقلي، لأن العقل ما هو إلا كاشف عن بيان الشارع.
بيان الشارع
لحكم الشارع. بيان الشارع. لأن ما من شيء إلا وقد أمره الله به. يقول كل الأحكام بلغت. واضح؟ فيقول ما من شيء، ما من حكم في لوح التشريع إلا وقد بين ببركة تبليغ الأنبياء، ما من شيء يقربكم إلى الله ويبعدكم عنه إلا وقد أمرتكم به. فبناء على هذا التحليل للمطلب يا شيخنا، لا يوجد شيء يسمى بيان عقلي في قبال بيان نقلي، بل كلها يرجع إلى البيان النقلي. فالملازمة في باب المستقلات العقلية تكشف عن وجود بيان عند الشارع، فلا يكون هذا تخصيصا للآية، لأنه يرجع لا يكلف الله عبدا إلا بعد بيان الشارع. صحيح، غاية أن بيان الشارع تارة عن طريق الرواية، عن طريق الآية، عن طريق الدال اللفظي، وتارة عن طريق العقل. هذا المسلك يقول أما غير المستقلات العقلية فمشكل، لأنه غير المستقلات العقلية حيث إنها تتوقف على مقدمة شرعية فلعل الشارع لم يجعل الوجوب الغيري مثلا للمقدمة، لم يجعل الحرمة للضد، لم يرجع، لم يجعل إن الفساد للمعاملة عند النهي، لأنه في باب غير المستقلات العقلية لا يكون ذاك كاشفا عن حكم الشارع بالضرورة، لعله اتكأ على حكم العقل العام. أي في باب الملازمة العقلية نقول بالكاشفية، أما في غير المستقلات العقلية نقول بأنه في مثل هذا المورد لا يحرز وجود بيان شرعي. فإذا حكم، إذا قال الشارع الوضوء واجب، إذا قال الوضوء مقدمة للصلاة، وقمنا بالملازمة بأنه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإن الملازمات التي تكون من الإدراكات العقل النظري التي لا ترجع إلى مسألة الملازمة بين حكم العقل والشرع لا يمكن أن نستفيد منها كاشفية للجعل الشرعي. قد احتاج بحث مفصل في بحث الملازمات، فرق بعضهم بين المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، فقالوا في المستقلات العقلية بالملازمة دور العقل الكاشفية المحضة، أما في باب غير المستقلات العقلية فإنه في هذا المورد يكون دور العقل الكشف عن ثبوت حكم لم يتصد الشارع لبيانه. وتحليل هذا الفرق هو بيحتاج إلى بحث مفصل في محله، بس أنا غرضي الآن بيان التفريق. فهؤلاء أصحاب المسلك يقولون فرق بين الملازمة المستقلة وغير المستقلة، المستقلة كاشف عن بيان شرعي فليس هو في شيء في قبال البيان الشرعي، أما في غير المستقلات العقلية فلا نسلم أنه في مثل هذه الموارد يوجد بيان شرعي تصدى الشارع لبيانه. فإذا نخصص، فبناء على هذا المسلك نقول بلي لو وصلنا وأثبتنا الحكم الشرعي عن طريق غير مستقلات عقلية عن طريق الملازمات فما في بيان شرعي، فإذا ما في بيان شرعي فحينئذ يكون هذا تخصيصا لإطلاق الآية. بعض الأصوليين اختلافات كثيرة في المطلب، يقول لا، بعضهم يقول لا فرق بين الملازمات، لا فرق بين المستقلات وغير المستقلات في أن كلاهما كاشف عن بيان شرعي. واضح؟ مثل ما قلتوا أنتم في المستقلات يقال في وين؟ في غير، ما من شيء حرمه الله إلا كذا وقربكم إلا أمرتكم به. بعضهم عكس، قال كما أنه في غير المستقلات، كما أنه في المستقلات استغفر الله ليس بالضرورة أن هناك بيان من الشارع، بل يوجد حكم في لوح التشريع، مو بيان من الشارع، بحث من الرسول. تفتين فرق بين البيان النقلي وبين الحكم في لوح التشريع. واضح؟ فيقولون غاية ما تقتضيه الملازمة أن من أحكام الله في لوح التشريع ذلك، أما أنه معرض للبيان ما بينه بالرسول، ما تصدى لبيانه، وكذا غير المستقلات العقلية. إذا قبلنا غير المستقلات العقلية وقبلنا بالملازمات هناك وجوب شرعي للمقدمة لم يتصدى الرسول لبيانه. واضح؟ فهنا اختلافات، بسبب هذه الاختلافات تختلف التخصيص سعة ووضيقا. إذا بنينا على الفرق بين المستقلات وغير المستقلات نخصص بغير المستقلات، إذا قلنا ما في فرق بين المستقلات وغير المستقلات في أنه لوح تشريع نقول نخصص في المستقلات وغير المستقلات. وإذا قلنا بالعكس أن كلاهما قد كاشف عن وجود بيان، وما من شيء إلا وأمرتكم به، ما في شيء يسمونه بيان عقلي في قبال بيان شرعي، فليس المورد أصلا من باب التخصيص. واضح الفكرة؟ هذا تمام واضح شيخ صادق هذا تمام الكلام في البيان الدوم. تعبتوا
التقريب الثاني للآية
بحيث ينسج شيء. شوف هالعفسة هذه في خلنا. شوف هذا اللي شرحنا كل اليوم. شوف 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 العظام. خلنا نقرأ الثالث الوقت نشوف الآن. خلنا نقرأ. قال ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سيدي قال بناء. ليش نلف بناء؟ واضح. سيدي قال بناء يريد يدفع المحذور اللي شرحناه اليوم أنه كيف يستفيد الأصولي من هذه الآية لإثبات البراءة مع أنهم يقولون أن مفاد البراءة منوط بعدم البيان العام من العقل والنقل وظاهر الآية أنه نفي التكليف مع عدم البيان النقلي. فهذه ضدهم وإليهم ولهذا سيأتي تمسك الإخباري بهذه الآية للرد على من يقول بحجية الحكم العقلي. واضح. سيأتي إن شاء الله غدا أن الإخباري تمسك بالآية بل الأشعري أيضا تمسكوا بالآية لإثبات كبرى الملازمة للمستقلات العقلية كلها أبطلوا المستقلات العقلية بالآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن وجد بيان نقلي وإن وجد بيان عقلي هو من أول أن يريد يرفع روح المحذور. قال بناء هي التقريب الأول على أن بعث الرسول كناية عن بيان التكليف الأعم من النقل والعقلي. بيان التكليف بالنقل أو بالحجة. ليش كناية؟ يقول لأنه يعني لأن بيان التكليف يكون ببعث الرسول غالبا. فأتى وقد تعارفت في باب الكناية أن يأتون بشنو بالغالب لكي يبينون شنو المال الملزوم ككثرة الرماد ككذا جبان الكلب. يعني يبينون الأثر الغالب والأثر الواضح للاستطراق إلى المراد الجدي وهو المال الملزوم. بيان الملزوم بلسان اللازم أو بيان اللازم بلسان الملزوم هناك فرق خلاف الكناية شيخنا أو كلاهما يصح في باب الكناية. واجعوا بحث الكناية شيخنا بحث المختصر كما في قولك لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذن المؤذن. هاي نكتة يقولوها هاي واحد كان عرابي مر بصحراء الشيخ يقول الإمام يقول ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. الآية قامك الغالي إذا ما أذن لك أبوك لك الصبح إذا أبوك ما أذن لك لما تقعد كم يكررها لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي لن أبرح الأرض. قال إذا ما أذن لك أبوك لك الصبح فهاي لن أبرح إذا ما أذن المؤذن شو يسوي يعني لا أذن يوم متأخر خلاص ما يبرح يعني لا أبرح هذا المكان من هذا المكان حتى يؤذن المؤذن كناية عن دخول الوقت حتى للمؤذن مات خدها رحمة الشكنات ما لنها علاقة به لا موضوعية له. لا أبرح من هذا المكان يعني ما تقوم من هالمكان. لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذن المؤذن. المهم كناية عن دخول الوقت هذا التقريب الأول. التقريب الثاني أو عبارة عن البيان النقلي ويخصص العموم بغير المستقلات. انتهى مطلب اليوم. أو يلتزم شيخ نشرح العبارة لين نص ساعة هنقرأها بس. أو يلتزم بوجوب التأكيد. واحد بيان ثالث يلتزم بوجوب التأكيد وحسن بل وعدم حسن العقاب إلا مع اللطف بتأييد العقل بالناقل وإن حسن الذم بناء على أن منع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذم كما صرح به البعض. شو مين بيقول هالبيان الثالث؟ يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.